بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في ذي الأداة، تممنا ما ذكره المصنف في القطر، وبقي أن ننبه على أمور ذكرها في شرح الشذور. التنبيه الأول: عنون المصنف هذا البحث في شرح الشذور بقوله المحلى بآل العهدية أو الجنسية، ثم بين في الشرح فائدة هذا القيد، حيث قال بأن العهدية أو الجنسية يخرج به المحلى بالألف واللام الزائدتين، فإنها ليست لعهد ولا لجنس، وبالجملة فلا تكون معرفة، وبالتالي فلا يكون المتصل بها من المعارف. وأل إذا كانت زائدة فإنها لا تفيد تعريفا، وتعرض المصنف لأقسامها وفائدتها في المغني بشكل مفصل، ولكنه في الشذور تناولها على العموم. ومثال ذلك قوله تعالى: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، على قراءة ليخرجن بفتح الياء وضم الراء، في قبال قراءة ضم الياء وكسر الراء ليخرجن. على القراءة الأولى ثمة إعرابان: ليخرجن الأعز منها الأذل. الأول أن نقول بأن الأذل حال، والحال لا تكون إلا نكرة، فالتأويل ليخرجن الأعز منها ذليلا، واسم التفضيل هنا ليس على بابه، بل كأنه صفة مشبهة. الإعراب الثاني أن نقدر مضافا محذوفا قام المضاف إليه مقامه، وانتصب على أنه مفعول مطلق، فالتقدير هكذا: ليخرجن الأعز منها خروج الأذل، حذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه وهو منتصب على أنه مفعول مطلق، وهذا هو إعراب الزمخشري. بناء على الاحتمال الثاني، فأل ليست زائدة، لا موجب لكونها زائدة، فهي إما أن تكون لاستغراق الصفات، وإما أن تكون للعهد الذهني، إما لاستغراق الصفات وإما للعهد الذهني، أي الذي اشتمل على أعلى مظاهر الذلة، والذي اجتمعت به جميع صفات الذلة، أو الأذل المعهود. ولكن بناء على الاحتمال الأول فأل زائدة. لماذا؟ لمكان أن الأذل حال، والحال لا يكون معرفة، وبالتالي بناء على هذا الإعراب فأل لم تفد تعريفا ولا تكون مما نحن فيه. هذه هي فائدة التقييد بالعهدية أو الجنسية، إخراج ما اتصلت به آل الزائدة. التنبيه الثاني: جعل المصنف في كتابه الشذور آل الجنسية على قسمين، إما أن ينظر في مدخولها إلى الحقيقة أي إلى الماهية، وإما أن ينظر إلى الأفراد بنحو الاستغراق، استغراق أفراد الجنس أو استغراق خصائص الجنس. فجعل الجنسية عنوانا عاما تندرج تحته آل التي لتعريف الماهية، وآل الاستغراقية بشقيها، وقد اختار هذا الترتيب في المغني، فقال بعد أن ذكر الموصولة، قال هذه عبارة القال الثاني أن تكون حرف تعريف، بعد أن ذكر آل الموصول، وهي نوعان: عهدية وجنسية، وكل منهما ثلاثة أقسام. أدرج الجنسية التي لتعريف الماهية والاستغراقية بقسميها تحت عنوان الجنسية، ومن هنا فعندما يطلق المصنف عبارة الجنسية فلا بد من التدقيق وعدم الأخذ بتقسيمه في القطر على أنه هو التقسيم النهائي في باب الاصطلاح، لأنه ثلث في القطر وخص الجنسية بما هي لتعريف الماهية فقط، بخلاف ما ذكره في كتابه المغني وفي كتابه الشذور، والأمر سهل. التنبيه الثالث، ذكر في الشذور أن آل المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين، يجب ثبوتها في مسألتين. الأولى في الاسم إذا كان فاعلا لنعمة وبئس، وذلك كما في قوله تعالى نعم العبد، وكما في قوله نعم القادرون وبئس الشراب. نعم، لا يشترط أن تكون الثابتة في فاعل نعمة وبئس على التحديد، بل يكفي في بعض التراكيب أن تكون موجودة فيما أضيف إليه الفاعل لا في الفاعل نفسه، وذلك كما في قوله تعالى بئس مثل القوم، ففاعل بئس ليس متصلا بأل، وإنما الذي أضيف إليه وهو القوم متصل بها، وكذلك في قوله تعالى ولنعم جار المتقين، ولنعم دار المتقين، فاتصالها بالمضاف إليه يكفي وهو المتقين، وإن لم يتصل الفاعل بأل وهو دار، لنعم دار المتقين. ومرجع ذلك إلى أن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الكلمة الواحدة، ينوب المضاف إليه عن المضاف في عدة مسائل، ومنها هذه المسألة. ومن هذه الزاوية يتعرض المصنف إلى فاعل نعمة وبئس إذا لم يكن اسما ظاهرا، لأن ما تقدم كان فيما إذا كان الفاعل اسما ظاهرا، ولكن ماذا لو كان ضميرا؟ من باب أن الكلام يجر الكلام أفاد المصنف هذا المطلب، فقال يشترط في فاعل نعمة وبئس إذا كان ضميرا ثلاثة أمور. أولها أن يكون مفردا، وذلك لأن نعمة وبئس كما تقدم سابقا من الأفعال الماضية على الصحيح، والماضي لا يستكن فيه ولا يستتر فيه إلا غائب مفرد، فلا يمكن أن يكون مثنى ولا يمكن أن يكون ضمير جمع. الشرط الثاني يجب أن يكون مستترا وجوبا، وهذا ما نبهنا عليه سابقا حيث ألمحنا في بحث الضمير إلى أن الضمير الغائب غالبا ما يكون مستترا جوازا إلا في بعض الموارد، ومنها هذا المورد إذا كان فاعلا لنعمة وبئس. الشرط الثالث أن يكون مفسرا بتمييز بعده، أن يكون مفسرا بتمييز بعده. مثاله نعمة، الفاعل هو ضمير مستتر، رجلا زيد، فالفاعل ضمير مستتر عائد على غائب مفرد ليس مثنى وليس جمع، واستتاره واجب، ورجلا تمييز. وكذلك نعم رجلين الزيدان، أيضا الفاعل ضمير غائب، وهكذا بالتقريب المتقدم. فهذه إذن هي المسألة الأولى التي ينبغي ذكر ألفها إذا كان اسما ظاهرا وهو فاعل، إذا كان فاعل نعمة وبئس من الأسماء الظاهرة. المسألة الثانية التي يجب فيها ثبوت أل إذا كان الاسم نعتا، وذلك في موردين. الأول أن يكون نعتا لاسم الإشارة، أن يكون نعتا لاسم الإشارة، وذلك كما في قوله تعالى ما لهذا الكتاب، ما لهذا الرسول، فالكتاب نعت لهذا، نعت لاسم الإشارة، فلا بد أن يكون معرفا بأل. الثاني أن يكون نعتا لأيها في النداء، وأيها لها حالتان، تارة تنعت باسم الإشارة وتارة لا تنعت باسم الإشارة، فهي إذا نعتت باسم الإشارة فهنا قولان: الأول يجب أن ينعت اسم الإشارة دائما بعد أن كان اسم الإشارة نعتا لأيها، يجب هو أن ينعت. القول الثاني يجب أن ينعت اسم الإشارة غالبا، والمصنف يميل إلى الثاني، أي إلى أن نعت اسم الإشارة إذا وقع اسم الإشارة نعتا لأيها هو حكم أغلبي، وذلك كما في قول طرفة ألا أيها ذا، ذا نعت لأيها الزاجري، فالزاجر نعت لذا وذا نعت لأيها. فإذا نعتت أيها باسم الإشارة الغالب أن ينعت اسم الإشارة، وقد لا ينعت اسم الإشارة كما في قول الشاعر أي هذان كلا زاديكما، فاسم الإشارة وقع نعتا لأيها ولم ينعت هو. هذا فيما إذا نعتت باسم الإشارة ولا كلام لنا فيه. وتارة لا تنعت أيها باسم الإشارة، بل وهي الحالة الثانية وهو محل كلامنا هنا، لا بد من اتصال النعت بأل، وذلك كما في قوله تعالى يا أيها الرسول، يا أيها الإنسان، فالاسم في كل من الآيتين نعت لأيها معرف بأل، وهو من موارد وجوب ذكرها. فإذا هاتان المسألتان ينبغي فيهما ثبوت أل في فاعل نعمة وبئس إذا كان اسما ظاهرة، وفي نعت اسم الإشارة وأيها. على أنه ثمة خلاف بينهم في إعراب اسم الإشارة، في إعراب الاسم بعد الإشارة وبعد أيها، فمن قائل بالبدل، ومن قائل بالنعت، ومن قائل بالتفصيل بينهما، فإن كان مشتقا فهو نعت وإلا فهو بدل. والماتن كما لاحظنا من أصحاب الرأي الثاني، فهو قائل بأن الاسم إذا وقع بعد هذا وبعد أيها يكون نعتا بدون تفصيل بين المشتق والجامد. التنبيه الرابع وهو على العكس من التنبيه الثالث، في التنبيه الثالث ذكر وجوب ثبوت أل، وهنا ذكر الماتن أنه لا بد من حذف أل في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان الاسم منادى فعلى مذهب البصريين لا يقال يا الغلام ويا الفتى، لا بد من حذف أل، وإنما يقال يا غلام ويا فتى بدون أل. نعم أجاز ذلك الكوفيون، والبصريون على المنع. ويستثنى من هذه القاعدة، أي يستثنى من عدم جواز نداء المعرف بأل أمران. الأول نداء اسم الله عز وجل، ولك حذف الألف وقطعها، لك أن تقول يا الله ولك أن تقول يا الله. الثاني الجملة المسمى بها، تقدم معنا في باب العلم أن ما في الشواهد مما بين أيدينا التسمية بالجمل الفعلية، أضبط شرا وشاب قرناها، ولكن النحاة قاسوا ذلك على الجملة الإسمية. فلو سميت المنطلق زيد لك أن جاز لك في النداء مع أل أن تقول يا المنطلق زيد، يا المنطلق زيد، جاز لك ذلك. فإذا المسألة الأولى ينبغي حذف أل إذا كان الاسم منادى، ويستثنى من ذلك صورتان، الأولى نداء لفظ الجلال، والثانية الجملة المسمى بها. المسألة الثانية مما ينبغي فيه حذف أل إذا كان الاسم مضافا، إذ لا تجتمع أل مع الإضافة، لأن أل معرفة ولا تضاف المعارف، ولذا كانت الإضافة من وسائل التعريف. نقول غلامي، غلامي هذا مضاف، لا يقال الغلامي، هذا جمع بين أل والإضافة، فلا يصح الجمع بين أل والإضافة، هذا على مستوى القاعدة. ويستثنى من ذلك أمران، الأول أن يكون المضاف صفة أي وصفا معربة بالحروف لا بالحركات، وهذه الإضافة حينئذ تكون إضافة لفظية كما سيأتي معنا، فائدتها التخفيف ولا تفيد تعريفا، لأن الإضافة إما أن تفيد تخصيصا وتعريفا وتسمى بالمعنوية، وأخرى لا تفيد إلا التخفيف. فإذا كان المضاف صفة معربة بالحروف، وهذه الإضافة تكون حينئذ قلنا إضافة لفظية فائدتها التخفيف فقط، ويجوز حينئذ الجمع بين ال والإضافة. مثاله: الضاربا زيد، والضاربو زيد. الضاربا المضاف هنا صفة وهو اسم فاعل، وهي معربة بالحروف، معربة بالألف على الأول لأنه مثنى، وبالواو على الثاني لأنه جمع مذكر سالم. وحينئذ جاز الجمع بين ال والإضافة. الثاني من المستثنيات أن يكون المضاف صفة ويكون المضاف إليه معمولا لهذه الصفة وهو متصل بال. مثاله: الضارب الرجل، الضارب الرجل. فالمضاف صفة والمضاف إليه وهو الرجل معمول لها، معمول لاسم الفاعل وهو متصل بأل. هنا يجوز الجمع بين الإضافة وأل، فالضارب الرجل فهو متصل بأل وهو مضاف لأنه صفة، ولأن المضاف إليه معمول لهذه الصفة وهو متصل بأل. ويمكن أن نتوسع أكثر ليشمل صورة كون المعمول مضافا للمحلى بأل ولم يكن هو كذلك، فيجوز حينئذ الجمع بين أل والإضافة. تقول مثلا: السارق مال الرجل، السارق مال الرجل. فالمعمول، معمول الوصف، معمول الصفة مال، ليس متصلا بأل كما في الرجل في المثال السابق الضارب الرجل، وليس متصلا بأل، ولكنه مضاف إلى المتصل بأل. السارق مال الرجل مضاف إلى الرجل وهو متصل بأل، فجاز حينئذ في السارق أن يكون قد اجتمعت فيه الإضافة فهو مضاف، وأن اتصلت فيه أل، لأنه وإن لم يكن مضافا، وإن لم يكن معموله متصلا بأل، إلا أن معموله مضاف لما هو متصل بأل. ففي هذين الصورتين يجوز الجمع بين الإضافة وأل. وهل يجوز في غيرهما أم لا؟ خلاف بينهم، ومنع المصنف عن ذلك ذاكرا ثلاثة موارد. الأول قال: لا يجوز الضارب زيد، الضارب زيدا، خلافا للفراء. لماذا؟ لأن المضافة ليس صفة معربة بالحروف وإنما بالحركات، الضارب ليس من المثنى وليس من جمع المذكر السالم وليس من إلى آخر، ولا المضاف إليه محلى بأل، ولا المضاف الضارب زيدا. الثاني: لا يجوز قول الكوفيين الثلاثة الأثواب، الثلاثة الأثواب، هذا غير جائز. لماذا؟ هذا الثلاثة الأثواب مما يكون فيه المضاف عددا والمضاف إليه معدودا. عند البصريين لا بد من تجريد المضاف ثلاثة الأثواب، تعريف العدد لا يكون بإدخال أل عليه وإنما بإدخال أل على المضاف إليه على المعدود. ثلاثة الأثواب، أعطني ثلاثة الأثواب، لا الثلاثة الأثواب. الثالث: لا يقال في الضارب والضاربك والضاربه بأن الضمير في محل جر بالإضافة، خلافا للمبرد والزمخشري والرماني. لماذا؟ إذ ليس هذا التركيب مما تقدم تجويزه، وإنما جوزنا الجمع بين الإضافة وأل فيما إذا كان المضاف وصفا معربا بالحروف، أو إذا كان المضاف إليه معمولا للوصف وهو متصل بأل. والضاربي والضاربك والضاربه ليس من هذا القبيل، وإنما يبقى تحت عموم المنع عن الجمع بين الإضافة وآل، فيكون الضمير إذ ذاك في محل نصب مفعولا به خلافا لما ذكروه، ولا يكون في محل جر بالإضافة. هذا تمام الكلام في التنبيهات. قال: المضاف إلى معرفة يأتي، والحمد لله رب العالمين.